السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاء من الله به علينا، ولسنا بأهل إلا أن تحت ستر الله، ونسأله أن نكون تحت لواء مغفرته وتوفيقه، وأن نكون من المهديين الهادين إلى الصراط المستقيم. قد وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة إلى قوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. السؤال الأول: هل يمكن أن يكون سبب كسر العبد وتثبته عن عبادة عظيمة كقيام الليل وصيام النهار كست من شوال والاثنين والخميس والثلاث البيض وأذكار الصباح والمساء وذكر ركوب السيارة وذكر الجماع والأكل والدخول الخلاء وغير ذلك من الأعمال الصالحة، هل يمكن أن يكون عقوبة من الله أن ثبته الله بذنب أصابه فكره الله إقبال هذا العبد العبادة حتى يسوي أمره معه ويتوب فيرجع إلى حضيرتها؟ يمكن هذا؟ فإذا كان يمكن فما الدليل مما قرأت آنفا وسابقا؟ ممكن يكون بذنب، ما الدليل؟
الدليل قوله تعالى ولو أراد الخروج لأعد له عدة ولكن كره الله بعاثه.
صواب. ولو أرادوا الخروج، انظر إلى هذه العبادة العظيمة مع أن محبوبة أحب العبادات إلى الله أن يقتل الإنسان نفسه في سبيله، إذا ذهبت مهجته ونفسه ذهبت كل اللذات في سبيل الله، كل لذات الحياة بالموت هادم اللذات، فمع كونها محبوبة إلى الله ما يريدها من أناس معينين فيهم من النفاق وفيهم، فيخلق في قلوبهم التثبيت ويتجاوب معه. ومن هنا يجب على العبد كما نبه بعض الفقهاء إذا رأى من نفسه تقاصر أو تخاذل أو تثبط عن عبادة خاصة كانت عظيمة أن يستغفر ويستغفر ويستغفر حتى يطلع حتى يفك أسره إليها. استغفر الناس كده ما يتصدق، استغفر سبعين تنطلق كده بالصدقة، يرى عنده بخل، استغفر حتى تنطلق كده بالصدقة. من معاصي يفعلها غش في تجارته وكذا يلقي الله عليه البخل، يلقى عليه عفوا البخل، لأنه قال والشر ليس إليك، لابد نبه مثل الجن في الشر نقول نبني المجهول، وفي الخير نصرح بذكر الحي القيوم، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فيفعل من المعاصي ما يفعل ثم لا يجد نفسه إلا عنده تأويل فاسد في نفسه، خلق في نفسه تأويل فاسد أنه يعني بعطي هذا وبعطي هذا تصير مفلس أنت وتعبك وين يروح، فلا ينفق تأويلات، بل ويجمع على ذلك كتم نعمة الله، يقول ما عندي شيء، التجارة فشلت، هو عنده ملايين أو مئات الألوف. مقصود تثبيط العبد من الصدقة من الخير قد يكون بذنب أصابه، فعليه أن يستغفر الله لتنطلق إيش؟ لتنطلق جوارحه بالتعبد لله وحسن الظن به لا إله إلا هو، حتى حسن الظن بالله عبادة، فيسيء الظن بربه بسبب ذنوبه، يقول لو فعلت كذا ما ألقى عوام، لو أني دعوت إلى الله أو أنكرت منكر ما ينصرني الله، أعوذ بالله، إن تنصر الله ينصرك. إذن على المسلم إذا خذل في مواطن يحب الله أن ينصر فيها فليستغفر الله، لأن خذل الشرع بسبب ذنب ربما أصابه وكره الله انبعاثه فثبطه، فثبط عفوا، فثبط عن العمل الصالح، فليكثر من الاستغفار وليكثر وليكثر، فسينطلق إن شاء الله إلى هذا الخير، لكن استغفار مع توبة. ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ الاستغفار طلب المغفرة، فقد يغفر الله لك إذا قلت يا رب اغفر لي، وقد لا يغفر لموانع مثل أكل حرام مثل سوء الظن به وعدم اليقين، لكن التوبة متحققة إذا قام بشروطها. ولذلك العبد العاقل صاحب الفقه يجمع بين التوبة والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا ثم توبوا إليه. طيب، وذلك ابن مسعود سئل عن أقوام لا يقومون الليل فقال أقعدتهم ذنوبهم، نسأل الله العافية. أي والله كم رأينا أو كم بلغنا الخبر عن أناس أمامهم الساعة يشوفونها تتحرك إلى الفجر وهم يعبثون بجوالاتهم، ولا يقومون ينصبون قدمهم في المحراب محراب بيوتهم يناجوا ربه وهو نازل، هل من داع فاستجيب له؟ هو يعبث بجواله. اي والله ليش مثبت هذا؟ بنقول نايم صاحي لكن مثبت عن قيام الليل. فليستغفر حتى يطلق الله، يطلق أسره، مأسور هو بذنبه. وما أحسن كلمة قال ابن القيم ما أحوجنا إليها، قال ترانا أسرى عند إبليس، يفك أسرنا وأقفاله، أقفال الأسر والسلاسل بالتقوى وحسن الطاعة والذكر والتوحيد اتباع السنة وإن خالفت الهوى، السنة الواجبة والمستحبة، يعني الطريقة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان واجب ولا مستحب، وترك المعاصي والتهاون بالشبه، ترك التهاون بالشبه والمشتبهات من دين الله. حينئذ قال ابن القيم يفك أسرى ونرجع إلى بلادنا الأصلية. وين بلادنا الأصلية؟ حنا كنا في ظهر آدم، حنا ذرية، كنا في الجنة، نزل بمعصية وسرنا بالمعصية، فنفك أسرنا ونرجع إلى بلاد الأفراح الجنة، ونفك أسرنا بطاعة ربنا وتقواه واستغلال المواسم في الخير، رمضان، ست من شوال، ثم عشر من ذي الحجة وغير ذلك، وطول السنة في طاعة، صيام اثنين وخميس، قراءة القرآن، حضور حلقات العلم، لا يتخلف ولا حلقة واحدة. حينئذ نكون قد أهلنا أنفسنا أكثر وأكثر لفك أسرنا. وأول ما يدل على فك الأسر انطلاق الطاعة، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأول ما ترى انطلقت فهذه علامة خير فيك، إذا كنت مطمئن بما تنطلق إليه لا رياء ولا سمعة، أنك ستجد خير في القبر إذا دفنت. إذا حبست عن الذكر تشبهت بالمنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، واليوم في 24 ساعة لا تذكر الله إلا 3 دقائق 10 دقائق لا يذكرون الله إلا قليلا، فخف على نفسك أنك إذا فجأك الموت ودفنك أهلك أن تستيقظ على فتنة وعذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك. فقبرك قلبك، فإذا كنت مطمئنا متنعما بالعبادة مقبل على ربك بالتوبة النصوح إذا أسأت، وبالشكر إذا أنعم عليك، وإذا ابتليت صبرت، مطمئنا قلبك متيقنا بذلك متنعم، فنرجو لك خير إذا توفيت وإذا حشرت وإذا إلى ربك انقلبت فسئلت عما كنت تعلم. ما منكم من أحد، كما في حديث عدي بن حاتم صحيح البخاري، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله لا إله إلا الله. كثير ما سمعنا كلام بعضنا بعض، وسمعنا كلام العلماء مسجل، وسمعنا يوم من الأيام تسمع كلام الله، نعم كلامه بصوته سبحانه يكلمك، عبدي يوم كذا فعلت كذا وكذا، ما أرهب هذا الموقف بين يديه لا إله إلا هو. فاعد للسؤال جوابا ظاهرا وباطنا. نعم اقرأ. واستنبط ذلك لما سألنا الأخ من وين استنبطه، قال لأن الله قال في هذه الآية ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ما يريد الله خروجهم، من دلائل أنهم لا يريدون الخروج أصلا وعندهم من المعاصي ما عندهم، ما عدوا عدة الجهاد، وين الدرع، وين جمع النفقة للأهل حتى يبقي عندهم النفقة من يوم يروح للجهاد ويرجع، ولا شيء، شكلها ما وده. فزيده وثبطوا، لو كان في بقايا خير انطمست معالمه بسبب ذنبهم ونفاقهم، فثبطهم عن الطاعة. وقس عليه قيام الليل ثبطهم، قس عليه الانطلاق لدرس من الدروس مهم ثبطهم، قس قس ما لم يكن معذورا عذرا راجحا شرعا، قس ثبطهم، نسأل الله العافية، ثبطهم. مخيفة الكلمة ذي والله، لأن من الله التثبيت. سيء أن الإنسان يكون عند الله بمنزل بحيث يثبط على العبادة، سيء جدا. لا أضيق للصدر من تصور أن يكون ذلك هو العبد اللي ثبت الله، لأنه ما يحب انطلاقه للطاعة، ما يحب. لتضيقن الأرض به بما رحبت لو صار عند العبد قرينة أن الله لا يحبه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا. وذلك إذا رأيت أنت نفسك كراهة فاجر لك، سيء الملكة يكرهك وما أدري شلون، لا تعب. لكن لما يأتي شخص صاحب علم يكره تصرفك، لو كان عندك نخوة في دينك شهامة ترتاع لذلك الأمر، تنزعج منه، ما تظهر ضحك وأخذ الأمور سبهلة، ترتاع. هذا يدل على إيش؟ أي لأنه صاحب علم، هو اللي انتقد، هو اللي كره. فكيف أعلم العالمين يكره؟ لا إله إلا هو. الباب أولى أن يكون في ضيق صدرك، ضيق وخوف أن يكون غير راضي عنك سبحانه، صح ولا؟ نعم اقرأ.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج، أي معك إلى الغزو، لأعدوا له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله بعاثهم، أي أبغض أن يخرجوا معك قدرا، فثبطهم أي أخرهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا. ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سماعون لهم، أي عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم.
وهذا فيه ذم نقل أخبار المؤمنين المخلصين لأهل النفاق اللي يتربصون بهم، إن هذا نفاق نفسه، معناها عندك ميل لهم، ليش تنقل أخبار المخلصين وتضرهم إلى المنافقين أو من في شبه بالمنافقين؟ أول يوم يمشي بين سلفيين، يقعد معهم، يهيئ الناس أنه يحضر دروسهم، وينقل أخبارهم بما قد يضرهم إلى السفلة من أهل البدع، يقول اليوم الشيخ قال في الدرس كذا وكذا، حتى إيش يردون عليهم، وحتى وهذا من عمل المنافقين. يجب على الإنسان أن يصدق مع الله ومع الخلق، ويكون أحب إليه أهل السنن، هو الذي ينصرهم ويبعد عنهم كل طريق لإيقاع الشر بهم، لأنهم يمشون على الشيء اللي يحب الله من اتباع الرسول، فينبغي أن ينصرهم ويحيطهم برعاية وغيرة وحفظ، ما يخذلهم ولا ينقل أخبار لضرهم لغيرهم ممن أظهر عداوتهم، هذا نفاق لا شك. والبعض الناس يعني بيقول في نفسه: أنا أرضي هؤلاء ما أرضي هؤلاء، لأن بنتفع من هؤلاء وانتفع منه. يقول النبي: شر تجد شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. شوف اثنين متعادين يجي عند هؤلاء الطائفة ويذكر لهم السوء عن هذا الشخص، ويجي عند هذا الطائفة ويذكر لهم السوء عن الشخص اللي يخالفه. طيب انت يعني وش مبدأك؟ نفاق. من كان له وجهان كان له في الآخرة لسانان من نار. أخو أكبر، لما اللسان كله أعصاب كله يشتعل نار، يكون بدل اللسان لسانين ألمين، نفس اللسان الثاني شيء كله أعصاب يصير لحم يصير من يتعذب مرة مرتين، ضعف لسانان من نار. بهذا اللسان كان من أهل طريقة تخالف أهل الإخلاص، طريقة أهل النفاق. يأتي هؤلاء وجه يرضيه، هؤلاء وجه يرضيه، أعوذ بالله. وسئل الأوزاعي عن من يجلس مع أهل السنن، السنة أهل التوحيد اتباع السلف، ويجالس أهل الأهواء، يقول ما انتفع منهم، عندهم دنيا وعندهم فلوس. قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. لابد المسلم أن يكون منهجه نقي، ما يلوث نفسه بمجالس أهل الأهواء. كما شكى لي بعض الناس من سنين، قال هنا شخص كان قبل سنين يحضر، قال يا شيخ انصحه، مرة نشوفه معكم في الدرس، مرة قاعد مع أهل الأهواء يضاحكهم، مشكلة. فلا بد المسلم أن يكون نقي. ما الدليل يدل على وجوب نقاوة الدين المسلم ومنهجه؟ في آية تدل على هذا، ليميز خبيث من الطيب، يكون نقي، يكون عند نفاق نقي المنهج، يهلس أهل السنة ويخاف الجلوس مع أهل الأهواء، لأن السلف نهوه عن الجلوس معهم حتى لا يركب طريقتهم. قال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروا، وإياك وطريقة المخلطين. لا تقول لي سلفي خلفي أشعري صوفي، كل مسلم كل مسلم، مجال كبير. يعني الرسول لما حذرنا قبل أن يولد هذا الأحمق فقال لنا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاحذروهم، لا تجلسوا معهم، لا تسمعوا كلامهم. يجي هذا يتعالى بصوت على الرسول، لا تقدم لنا رسولا، لا تقول لي مسلم سلفي. طيب مسلم يتبع ما تشابه، والنبي حذرنا من الكافر والمسلم يتبع ما تشابه. لا نفرق النبي بين مسلم وكافر، يتبع ما تشابه، هذا مبتدع وهذا ملحد، كلاهما النبي قال تجلس معهم خلاص. إيش هذا مسلم؟ هذا مسلم، لا ما في شيء. أنا أجلس مع يهودي؟ نعم. قال السلف: عد يهودي لتميل قلبه للدعوة والإسلام، عد مريض لا تعود مبتدع، لعله في مرضه يشغب لك في القدر، يخليك تكفر بالقدر، يخليك تؤمن بالتصوف إذا جلست معه، وين كنت تعود؟ خطر المبتدع. لكن اليهودي واضح، يهودي يقول عزير بن الله: الله فقير ونحن أغنياء، من يصدق؟ واضح في الإخواني والمبتدع الصوفي خطر، لأنه يتكلم لك باسم إيش؟ باسم الحق، فيولجك في الباطل، فيلبس عليك الحق بالباطل، صلى الله العافية. فإياك أن تكون من هؤلاء، كن نقي المنهج، مخلص لله، صادق مع الله. الله لا يحب أن يراك بين أهل الهواء تنشأ وتجلس. قال ابن بطة: ونعرف أناس كانوا يكرهون أهل البدع ويبغضونهم ويسبونهم ويحذرون منهم، فلا تزال المجالسة بهم أو معهم، يضاحكونهم وينسون بهم حتى ركبوا طريقتهم. أول كانوا يسبون لكن فتحوا مجال يجلس معهم، يقول ما انتفع، بيمشي بالخطين يعني، خط أنا وخط أنا. قال: إذا رأى، إذا بدأ لكم إنسان تحزب يعني بدعة فخف، ما خفي عليك إيش؟ هذا ما يعرفونه، كثير من الناس لا يعرفونه، ظهرت من إنسان شبهة تحتاج أن ترفعها، يحتاج أن يرفعها عن نفسه. شبهة واضحة أن عنده تحزب ابتداع ويشبه البدع في التحزب الابتداع، فخف واحذر أنه قد يكون يخفي شيء ما خفيه. يقول البربهاري يظهر لك بالرجل بدعة في اسلوب التعامل، في المهم قرين الدلنه على بدعة فاحذره، فإنما خفي عليه قد يكون إيش أعظم. هذا والوحدة خير من رفيق السوء. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال محمد بن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. وكان في جند
الإنسان حتى في الحلقة يا أخوان، ينبغي للشيوخ الأفاضل اللي الله رزقهم طلاب وعلم وتعليم أنهم يتبعون هذه النصيحة ذكرها الحافظ ابن كثير هنا، أن ينقوا الصف، ينقوا الطلبة من يفسد الحلقة، لا يسمح له بالحضور ولا يسمح له بالتعارف مع الطلاب، ولا ما دام انه يفسدهم، يفسد الطلاب، يدخلهم في قضايا مالية، يدخلهم بديون مشاكل، او يفسدهم على استاذه ويشغب عليه ويروح ياخذ اوامر من الخارج من اهل البدع يتسلط على معلمه وعلى الحلقة. هذا يجب أن يتخذ المعلم بعد الصبر عليه ونصحه إن رأى ذلك إجراء بفصله حتى لا يفسد الباقي، خلهم يتعلموا. ناس مقبلين على حشر، على غسيل موتى، على قبر، يجي هذا الخسيس يفسدهم، لازم يطرد. في المالك مع شعر مبتدع، الناس جالسين وقال بيفسد الحلقة، رفع صوته بسؤال: يفسد الحلقة؟ مش قال كيف يستوي الله يا مالك؟ أخرجوا، فصلوا الإمام مالك إنه متعدي ضرره، متعدي، فصلوا الإمام مالك فورا، قال لا تجلس المسجد معنا. أي نعم. فمن شعر الفقيه قاعد يفسد الطلبة يقلبهم. نعم، كما شعر بن عثيمين من طلاب يحضرون عنده ويسووا له مشاكل، قال: سلمان العودة أفسد علي طلابي، يعني بعض طلابي يجونه يرفعون صوته عليه: شيخ أنت ما كذا وما شيخ كذا. طالب أن يعقل، يعرف صاحب السنة العالم الراسخ في العلم، ويميز بينه وصاحب بدعة. أي واحد بس يقول له ليش الشيخ قال كذا يكون قلبك للسنجي يأخذ الكلام. ثبت أول شيء، يعرف من فلان ومن فلان، يعرف الرجال. نعم.
وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم، فقال: وفيكم سماعون لهم. ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين. فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.
هذا دليل ثاني على شيء يسمعه البعض عن علم الله فيقف متحيرا في فهمه، هو عبارة يعني متفق عليه عند العلماء: يعلم ما كان وما لم يكن، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وليش الكلام ذا؟ اي نعم صحيح، هذا العبارة مو كل شيء يعني لم تفهمه كان غامضا عندك يقول باطل عشان ما فهمته، طريقة المشركين يا شعيب لا نفقه كثير ما تقول. مهم إنسان ما يتسارع الشيء إذا ما فهمه يبطل.
ليش هذا الكلام ما نفهمه؟ إن شاء الله روح
مش الكلام التأد حسن السمت يقول النبي والتؤذى أخذ الأمور بروية ترك العجلة في اتخاذ القرارات. النبي نوصاك ما تكون عجول في القرارات، شوف الأبعاد وشوف ما وراء ذلك واحسن الظن. إذا انطلقت لأخوك منك عبارة تحتمل أخذ أحسنها. المهم العبارة صحيحة، يعلو ما كان واضح وما سيكون أوضح منه أو مثله، يعني ما بين يديه وما خلفه الماضي والمستقبل كله يعلم، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا
خبالة.
هل خرجوا؟ إذا لم يكن خروج، لو كان كيف كان يكون يزيدكم خبالة وتثبيطا أو واضح؟
نعم.
وآية أخرى تدل على هذه العبارة ولو ردوا لعادوا ليش؟
بما نهوا عنه.
والله هذه العبارة الآية يا أخوان مخيفة، بعض الناس يقولوا هذا الكافر لو أعطيه فرصة، الله أعلم به، لو ردوا لعادوا. إذا شفنا العصاة اليوم يفعلون هذا ويعودوا، يعني بالأمس خبرني أخ في ضمن سيل جدة شخص مسرف على نفسه بالذنوب والفجور والشعار ومدري شلون والشباب هذا والنساء وما النساء، ويوم بدأ لون يمشي عائلته بالجيب حقه يمشي مع عائلته، وفجأة فجأهم السيل في الآن أظن صارت الحادثة حقت السيل 18 20 سنة لا أذكر، ثم خلاص أحس بالموت لأنه بدأ لا 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 سيارة تلعب في السيل في الغالب انقلاب ثم الموية تدخل ثم المكيفات من المهم الوفاة وغرق غرق شديد داخل، لأن أول ما تدخل السيارة في الداخل تفتح ما يفتح لأنه فيه قوة الماء تمنع عنها. بدأ يدهده بدأ يقول يحكي للشخص، للأسف هو اللي يحكي للشخص، يقول بدأ شريط حياتي يدور على المعاصي اللي كنت أفعلها مع ربي ونوم عن صلاة الفجر يدور علاقات النساء وخلاص قدام موت قبر عذاب. يقول يمر علي الأمر كالشريط سريع وهو يرى غمرات قريب غمرات الموت، فاستغاث يمكن بالله وهو على يا رب يا رب. المهم استغاثه يبدو وإذا ركبوا في الكساء ودعوا الله مخلصين له دين فلما نجاهم البرد هم يشركون، لعل الله استجاب فعلق أحد من الكفرات في مرتفع وقفزت السيارة الكفر قفزت ونجا مو مصدق النار يطالع حياة كتب، لأنه مقرر يقول وأنا في الموت إني خلاص لو عدت أنا أصلح كل شيء مع ربي، ما عاد أكذب أخذ أموال الناس بغير حق، ما عاد أتعرف على النساء، ما عاد ما عاد ما عاد ما عاد يدور في نفسه الآن بين مصدق ومكذب. ناجي نعم ناجي خلاص كذب كذب الله لك حياة، رجع البيت ما في يوم فاق يومين ثلاث فاق بس ما هو فيه إلا عاد لما كان عليه الله على بعباده سبحان الله العظيم عاد على نفسه. لا الأشد من هذا وعنبه بعض المرضى بسرطان المخ عندهم 5 أيام 3 أيام مقرر يعني في الغالب أنهم ما يعيشون في الغالب، يعني تلقاه في هذه الفترة مع الذنوب والمعاصي وينظر في القنوات الأشياء محرمة عرات ليلة توفى شيء عجيب، هذا يسموه ختم القلب خلاص شيء والله عجيب. هين اقرأ
ولهذا قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، أي لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماده مدة طويلة، وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم، ولهذا قال تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
هذا من أسباب حبنا لنبينا محمد. كيف الآن قاعدين ننعم الآن بعدة نعم في هذا المجلس، منها قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، عرفنا هذا منه. ما نتداول في المجلس من هذه الأحاديث في شرح الآيات، وما ذكرناه من آيات وقرأناه أول من قرأه تناقل الخبر، الآن نقرأ القرآن نحاول كما أنزل، كل فائدة وسعادة كان سببها اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وما نقل. فمن أسباب ذلك كما ذكر لك الآن صبره، رمته العرب عن قوس واحد، صور عم وابو لهب والأمة حوله، ويجي الطائف يضربون بالهذا، ثم اللهم صل عليه يصبر ويصبر حتى ينقل لك هذا العلم الآن، تسمعه وانت مستريح آمن، تتلذذ بسماعه، ترجع بيتك الآن مستريح، غفرت ذنوبك، بدلت سيادتك حسنات، كل فضل الله ثم فضله. فإذا هذا من أسباب حبنا للنبي صبره على الدعوة، ولو ما صبر وانقطع واتبع الهوى عياذا بالله، وما كان له ذلك وهو معصوم، لما اجتمعنا في مثل هذا اليوم. يعني أول ما رمته العرب صلى وسبوه، قالوا أنت ليس بنبي، أنت كذاب، أنت فاجر، أنت اسمه ساحر، أنت. قال خلاص ما عاد أدعوهم، وراح بيته وقفع نفسه وما كمل الدعوة. قال اجتمعنا اليوم هنا،
لا
صبر، صبر صبر عظيم. هذا من أسباب حبنا لنبينا، أنه تعب وما شفنا الآن ولا ذقنا معشار ما ذاقنا، معشار حنا عاملين الآن نتلذذ بالكلام اللي قالوا لنا ونرجع بيوتنا، حتى طعم الطعام بعد الدرس نحس له بطعم، حياة لها طعم مع العلم الذي نتداوله، مغفرة الذنوب، وهو اللي تعب 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 شديد، يعني من يصبر عليه؟ صبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آل محمد أتباع، وليس فقط قرابته، لأن من قرابته من كان إيش كبي جهل، لكن أتباعه ولا شك قرابته لهم ميزة على غيرهم في الاحترام والتقدير، لكن آلهم كما بين أدخلوا آل فرعون أتباعه على كفره أشد العذاب يوم القيامة، فآل الشخص أتباعه. اللهم اجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد ظاهر وباطن. وفقنا للشكر له بكثرة الصلاة عليه. شكر النبي كثرة الصلاة عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا ذكر البخيل، من ذكر النبي لم يصلي عليه، لا أنت صلي على النبي. من ذكر النبي عنده ولم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة عياذا بالله. فلا تنسى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية.
هذا حسنه الإعلام الألباني، موصولا من حديث جابر كما في سلسلة المباركة. ولا هنا إسناده، إيش حكم إسناده؟ شوف الإسناد قدامك، طالع فيه، شوف الإسناد قدامك. محمد بن إسحاق مدلس، لكن شاف للشيخ سند موصول وحسن رحمة الله عليه، السند حسن. إذا هذا من أقبح الأشياء، مثل أن تبتلى بولد فيه نفاق مسكين، ادعو له والله يصلحه: يا ولد تعال معي صلاة التراويح. صلي التراويح، من قام رضي ما تساب غفر الله ما تقدم ذنبه. يا أبوي تعرف يحضر التراويح نساء وبعضهم متبرجات، والله أخشى الفتنة. أو ما يبي التراويح ولا يبي، أخشى الفتنة. نعم. طيب هذا من مستحب، مع أنه يجوز أن يجلس، فكيف في الواجب؟ تعال اعتمر. أبوي لا 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 عمره لا. تعال حج. لا الحج حريف الطواف وخشى الفتنة، ما أقدر أصبر. عجيب، هل الفتنة سقط لما ترك الفريضة؟ فريضة الحج سقط ولا أي؟ فهذا من أقبح الأشياء. عارف أن والده صاحب دين، نعم، أو زوجة تعرف زوجها دين وتتهز بالنبض. أنا والله بعد تكف هذا العشر وأنا برايح أي سوق أي شيء بس أرسلنا النفقة، أنا خايفة من الله، أنا قروش. المهم هذه الأساليب ينبغي للمسلم أن يتركها ويكون صادق التدين بينه وبين الله. مفهوم؟ نعم.
أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أنا على أنا نبخله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بن معرور.
وهذا في الأدب المفرد وهو صحيح، نعم. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني أنا نزلت في الجد بن قيس كما قال غير واحد. كان هذا الجد بن قيس من أشراف بني سلمة. الصحيح أن رسول الله قال له من سيدكم يا بني سلمة؟ قال الجد بن قيس، على أن نبخله يعني نتهمه بالبخل. قال رسول الله وأي داء أدوى من البخل. يعني البخل ليش داء؟ لأنه يجمع البخل بين أمراض باطنة في القلب وهي سوء الظن بالله. يقول البخيل أن لو أعطيت فلان الآن بيجيني غدا فلان وما عاد يصير عندي شيء، ما يحسرك من الله يعوضك. أنفق ولا تخم من ذي عرش إقلاله. كم إنسان أنفق 50 فجاته 100، أنفق 1,000,000 جاته 5,000,000. سبحان الله، ما يعرف هذا البخيل. فمن أدوأ الأمراض البخل الشح. الإنسان يبغى يعود نفسه على الإكرام للناس، الكرم بمعنى أنه يعطي الفقراء ويعطي من يحتاج، حتى أن الله يعامله بالمثل سبحانه وتعالى ويدفع عنه الشر فلا يبخل. قال أي داء أدوأ من البخل؟ ولكن سيدكم الفتى الجعد الأبيض بشر بن البراء بالمعروف، وإن جهنم محيط الكافرين، أي لا محيط لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. اقرأ.
وقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. ثم قال تعالى وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعلم تبارك وتعالى يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه.
وظفر يعني فوز، الظفر هو الفوز، ومنه مسألة الظفر. الظفر مسألة إنسان يأخذ منك شريكك أو من تعامل معك يأخذ منك 10,000 ويدسها عنك وهي ملكك وأعطيته إياها بأمان فأخذها ولم يرجعها. في يوم الأيام كنت في منزله أو في مكتبه وذهب ليقضي حاجة وقال له خلك المكتب، وإذا بكتبت في تمين والـ10,000 موجودة، فهل يجوز أن تأخذها؟ اختلف العلماء، قال ظفرت بحق خذه، ومنهم من قال لا، وهذا الأصح ألا تأخذ إلا من طريق المحكمة الشرع قضاء. ليش؟ لأن لو فتحنا الباب كان هذا ذريعة لأن يأكل الناس بعضهم بعض. هذه العشر اللي حاطة على المكتب قد تكون تو استدانة. تعرفون إن شخص إذا أخذ إنسان دين عليه 10,000 دين، هل يجوز يأخذ دين ليزوج ولده، يأخذ دين ليشتري سيارة غير دين الشخص اللي عليه، يزيد في دين نفسه من شخص ثاني ليشتري سيارة، يجوز؟ مش بكرة انت. لا لا الآن ما عندك كيف تقول لا يجوز أنت؟ اصبر. ليس النبي قال من أعطى أخاه دين مرتين كان صدقة مرة؟ عليه دين أول ويطلب دين ثاني، فما الفرق بين يطلبه من نفسه ومن غيره؟ إن الله وإن إليه راجعون. لا بأس. طبعا صاحب الدين ذاك اللي في حماقة وفي غباوة يقول لا فلان عنده هيشوف اشترى سيارة، يا أخي اشترى سيارة دين ثاني. قال العلماء
من استدان فوق الدين اللي عليه لا يجب من هذا الدين استدان يسدد للأول، لأن هذا الدين مستقل. يقول شوف استدان سيارة، طب استدان لأجل هذه الحاجة، احتاج شيء وسوى، وليش اشترى سيارة؟ هذا اللي يشرح حسن الظن سبحان الله، إلا لا يعرفه الحمق حسن الظن اشترى. طيب استدان، قال العلماء إذا استدان دينا فلا يلزم أن من هذا الدين اللي استدانه جديد أن يدفع الأول، لأنه أخذ من الثاني دين. أي لو جاله ملك خاص به يدفع الأول، لكن استدان فوق الدين دين لأجل أنه يحصل ما يحتاج إليه من إصلاح منزل أو شراء سيارة. لا يسمى، لا يقال لي كيف اشترى سيارة، طيب كيف ما عنده دين؟ يا أخي استدان واشترى سيارة. لذلك جالس أهل العلم يا أخوان، جالس حلقات العلم، حتى الإنسان لا ينقص من العلم يسيء الظن بالشريعة أو بالله أو يرد حق ولا يعرفه بسبب جهله، وتثبت من الأمور. نعم نعم.
يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له، لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء
وظفر
على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه ساءهم ذلك، وإن تصبهم مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، ويتولوا وهم فرحون. فأرشد الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال قل أي لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدره، هو مولانا أي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل.
أكمل
طيب حسنا. طيب إذن الدرس القادم نأخذ من عند قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم إلى آخر الآيات. ننتقل الآن للقراءة من كتاب مسند الإمام أحمد.